وهذا العلم وجد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل دينه حاكما على كل دين قبله، وقضى سبحانه بأن يبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فأنزل عليه القرآن وأوحى إليه السنة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون ما في الكتاب والسنة لأنها جاءت بأساليب العرب، فيفهمونها بأساليب العرب، فيفهمون الكلام المطلق ويفهمون الكلام العام ويفهمون التخصيص ويفهمون التقييد، وأمروا بما يدلهم على الأصول، فدلتهم النصوص على أن الأصل في الأوامر الوجوب، وعلى أن القرآن منه ناسخ ومنسوخ، ومنه مجمل ومبين، ومنه محكم ومتشابه، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم، فلما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فكان الأمر محتملا للتكرار وللمرة، محتملا، كان محتملا لأن يجب عليهم الحج مرة واحدة وأن يجب عليهم الحج مرات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، فقال: لو قلت نعم لوجبت. فدل ذلك على أنه إنما يجب مرة واحدة، فيتأصل لهم أصل، وهو أن الأمر إذا أطلق يحتمل المرة ويحتمل التكرار، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس ونشرح هذه القاعدة، فيحمل على ما دل عليه الدليل. يسأله الرجل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي يخيل إليه أنه خرج منه ريح، فيقول: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيتمهد عند الصحابة أصل شرعي من أصول الفقه وهو الاستصحاب، فإن الإنسان كان متطهرا فيستصحب الطهارة ولا ترتفع الطهارة بشك، وهكذا كانوا يعلمون أصول الفقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاجتهاد، قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ويعلمهم القياس، ويعلمهم القياس، فتأتيه المرأة تسأل عن أبيها أو عن أمها: إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج، أفأحج عنه يا رسول الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول: نعم حج عنه، لكن ماذا قال؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فحجي إذن. فعلمها القياس، حيث يقاس الحج على الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول: لا حجي مباشرة، لكن ليعلمهم القياس، وهكذا علموا أصول الفقه. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة رضوان الله عليهم مقامه في الأمة، فحكموا وعلموا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون أصول الفقه، ووقع دليل جديد لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإجماع، فكانوا إذا أجمعوا على شيء عملوا به، وهكذا، ولم يكن أصول الفقه مكتوبا، لأنه كان سليقة، كانوا يعرفونه بمقتضى لغتهم ومقتضى ما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يحتاجوا إلى كتابته. وبعدما اختلط اللسان العربي بغيره ودخل الأعاجم في الإسلام وكثرت المدارس الفقهية، فظهرت مدرستان، مدرسة يقال لها مدرسة أهل الحديث في الحجاز في المدينة ومكة، ومدرسة يقال لها مدرسة أهل الرأي في الكوفة. احتاج الناس إلى ضبط أصول الفقه، فألف الإمام الشافعي محمد بن إدريس الرسالة في أصول الفقه، ألفها بأسلوب يتناسب مع الأسلوب في ذلك الزمان، بأسلوب ليس فيه علم الكلام ولا، وإنما فيه اللغة العربية الواضحة المبنية على الأدلة والأمثلة من الأدلة. ثم بعد الإمام الشافعي تلقف أصول الفقه المعتزلة، والمعتزلة كما تعرفون طائفة منحرفة في باب العقيدة، تلقفوا أصول الفقه وألفوا فيه. فأول من ألف في أصول الفقه بعد الشافعي هم المعتزلة، وأدخلوا في أصول الفقه عقيدتهم، وأدخلوا رأيهم أن العقل مقدم على النقل، فأدخلوا هذا في أصول الفقه. جاء بعدهم الأشاعرة، وأنا أقول يا إخوة الأشعرية في العقيدة نتجت من المعتزلة. كيف نتجت من المعتزلة؟ الأشاعرة لما جاءوا ورأوا قبح ما يقرره المعتزلة في باب العقيدة كقولهم يجب على الله أن يفعل الأصلح، نفروا من هذا الكلام القبيح فأخذوا الجانب الآخر عكس المعتزلة، فخرجت الأشعرية فألفوا في أصول الفقه وردوا على المعتزلة وأدخلوا عقيدة الأشاعرة، فردوا على المعتزلة وأدخلوا عقيدة الأشاعرة. فمن هنا دخل علم الكلام والعقيدة في علم أصول الفقه، وأصبح أصول الفقه صعبا لدخول علم الكلام. ثم جاء متعصبة المذاهب الذين يرون أن المذهب يحكم على الأدلة وليس العكس، فأصبحوا يؤلفون في أصول الفقه على مقتضى تعصبهم، فأصبح المخالفون في العقيدة يرمون في الأصول بحجر، والمتعصبة يرمون في الأصول بحجر، حتى عكروا صفوه وعقدوا عبارته، فأصبح صعب العبارة، بعيد الإشارة، كثير الزلل والمخالفات، مما جعل كثيرا من الناس ينفرون من أصول الفقه لصعوبة عبارته وكثرة المخالفات العقدية في بعض المؤلفات فيه، وإحساس الناس أنه علم جامد لا فائدة منه. لكن في ظل هذا كانت هنالك كتب كتبت خالية من المخالفات الشرعية العقدية مع سهولة في العبارة، منها مطول ومنها مختصر. فمن المطولات شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي كتاب موسوعي في أصول الفقه ليس خاصا بالمذهب الحنبلي، كتب من رجل على عقيدة سلفية وبعبارات سهلة، فهو كتاب ينصح به لمن يريد أن يتبحر في أصول الفقه. ومنها متون مختصرة، ومن تلك المتون رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهذه هي الرسالة التي معنا، وهي رسالة لطيفة كما سماها، إذ اقتصر الشيخ ابن سعدي رحمه الله على مهمات الأصول التي يحتاجها طالب العلم بعبارات واضحة أقرب إلى عبارات أو ألفاظ الكتاب والسنة. ولذا أحسن الإخوة الاختيار عندما طلبوا أن نشرح هذه الرسالة حتى نفهم مهمات أصول الفقه بأسلوب جيد سهل. وهذا العلم وجد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل دينه حاكما على كل دين قبله، وقضى سبحانه بأن يبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فأنزل عليه القرآن وأوحى إليه السنة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون ما في الكتاب والسنة لأنها جاءت بأساليب العرب فيفهمونها بأساليب العرب، فيفهمون الكلام المطلق ويفهمون الكلام العام ويفهمون التخصيص ويفهمون التقييد، وأمروا بما يدلهم على الأصول، فدلتهم النصوص على أن الأصل في الأوامر الوجوب، وعلى أن القرآن منه ناسخ ومنسوخ، ومنه مجمل ومبين، ومنه محكم ومتشابه، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم، فلما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فكان الأمر محتملا للتكرار وللمرة، محتملا كان محتملا لأن يجب عليهم الحج مرة واحدة وأن يجب عليهم الحج مرات. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، فقال: لو قلت نعم لوجبت. فدل ذلك على أنه إنما يجب مرة واحدة، فيتأصل لهم أصل، وهو أن الأمر إذا أطلق يحتمل المرة ويحتمل التكرار، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس ونشرح هذه القاعدة، فيحمل على ما دل عليه الدليل. يسأله الرجل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي يخيل إليه أنه خرج منه ريح، فيقول: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيتمهد عند الصحابة أصل شرعي من أصول الفقه وهو الاستصحاب، فإن الإنسان كان متطهرا فيستصحب الطهارة ولا ترتفع الطهارة بشك. وهكذا كانوا يعلمون أصول الفقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاجتهاد، قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ويعلمهم القياس، ويعلمهم القياس، فتأتيه المرأة تسأل عن أبيها أو عن أمها: إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج، أفأحج عنه يا رسول الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول: نعم حج عنه، لكن ماذا قال؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال فحجي إذن. فعلمها القياس، حيث يقاس الحج على الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لا حجي مباشرة، لكن ليعلمهم القياس. وهكذا علموا أصول الفقه. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة رضوان الله عليهم مقامه في الأمة، فحكموا وعلموا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون أصول الفقه، ووقع دليل جديد لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإجماع. فكانوا إذا أجمعوا على شيء عملوا به. وهكذا، ولم يكن أصول الفقه مكتوبا، لأنه كان سليقة، كانوا يعرفونه بمقتضى لغتهم ومقتضى ما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يحتاجوا إلى كتابته. وبعدما اختلط اللسان العربي بغيره ودخل الأعاجم في الإسلام وكثرت المدارس الفقهية، فظهرت مدرستان، مدرسة يقال لها مدرسة أهل الحديث في الحجاز في المدينة ومكة، ومدرسة يقال لها مدرسة أهل الرأي في الكوفة. احتاج الناس إلى ضبط أصول الفقه، فألف الإمام الشافعي محمد بن إدريس الرسالة في أصول الفقه. ألفها بأسلوب يتناسب مع الأسلوب في ذلك الزمان، بأسلوب ليس فيه علم الكلام ولا، وإنما فيه اللغة العربية الواضحة المبنية على الأدلة والأمثلة من الأدلة. ثم بعد الإمام الشافعي تلقف أصول الفقه المعتزلة، والمعتزلة كما تعرفون طائفة منحرفة في باب العقيدة، تلقفوا أصول الفقه وألفوا فيه. فأول من ألف في أصول الفقه بعد الشافعي هم المعتزلة، وأدخلوا في أصول الفقه عقيدتهم، وأدخلوا رأيهم أن العقل مقدم على النقل، فأدخلوا هذا في أصول الفقه. جاء بعدهم الأشاعرة، وأنا أقول يا إخوة الأشعرية في العقيدة نتجت من المعتزلة. كيف نتجت من المعتزلة؟ الأشاعرة لما جاءوا ورأوا قبح ما يقرره المعتزلة في باب العقيدة، كقولهم يجب على الله أن يفعل الأصلح، نفروا من هذا الكلام القبيح، فأخذوا الجانب الآخر عكس المعتزلة، فخرجت الأشعرية، فألفوا في أصول الفقه وردوا على المعتزلة وأدخلوا عقيدة الأشاعرة. فردوا على المعتزلة وأدخلوا عقيدة الأشاعرة. فمن هنا دخل علم الكلام والعقيدة في علم أصول الفقه، وأصبح أصول الفقه صعبا لدخول علم الكلام. ثم جاء متعصبة المذاهب الذين يرون أن المذهب يحكم على الأدلة وليس العكس، فأصبحوا يؤلفون في أصول الفقه على مقتضى تعصبهم، فأصبح المخالفون في العقيدة يرمون في الأصول بحجر، والمتعصبة يرمون في الأصول بحجر، حتى عكروا صفوه وعقدوا عبارته، فأصبح صعب العبارة، بعيد الإشارة، كثير الزلل والمخالفات، مما جعل كثيرا من الناس ينفرون من أصول الفقه لصعوبة عبارته وكثرة المخالفات العقدية في بعض المؤلفات فيه، وإحساس الناس أنه علم جامد لا فائدة منه. لكن في ظل هذا كانت هنالك كتب كتبت خالية من المخالفات الشرعية العقدية مع سهولة في العبارة، منها مطول ومنها مختصر. فمن المطولات شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي. شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي كتاب موسوعي في أصول الفقه، ليس خاصا بالمذهب الحنبلي، كتب من رجل على عقيدة سلفية وبعبارات سهلة، فهو كتاب ينصح به لمن يريد أن يتبحر في أصول الفقه. ومنها متون مختصرة، ومن تلك المتون رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهذه هي الرسالة التي معنا، وهي رسالة لطيفة كما سماها، إذ اقتصر الشيخ ابن سعدي رحمه الله على مهمات الأصول التي يحتاجها طالب العلم بعبارات واضحة أقرب إلى عبارات أو ألفاظ الكتاب والسنة. ولذا أحسن الإخوة الاختيار عندما طلبوا أن نشرح هذه الرسالة حتى نفهم مهمات أصول الفقه بأسلوب جيد سهل